لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى. يلا حيهم، اليوم نستضيف عبد العزيز السياري، مؤسس منصة صكوك، وهي شركة تقنية مالية تجمع بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين الأفراد والمؤهلين اللي يمولون هذه الشركات من خلال أدوات دين تطرح في المنصة. وبدل ما أتكلم عن وش أدوات الدين وش الصكوك وش السندات، خلنا نقول منصة صكوك تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تحصل على تمويل كبير لفترات أطول من التمويل العادي، أو اللي يسمونه التمويل طويل الأجل. تساعد الشركات هذه أنها توسع في مشاريع، مثل مثلا مدرسة تبغى توسع بفروع إضافية، مستشفى يبغى يفتح فرع آخر، وما إلى ذلك. المشاريع تحتاج رأس مال كبير، ويمكن البنوك عادة ما تمول هالنوع المشاريع، أو ما تقدر توفر المبالغ اللي تتطلبها المشاريع. فبسولف مع ضيفنا اليوم عن آلية اختيارهم للشركات، وش الشركات اللي أصلا يصلح لهم النوع من التمويل أو لا، كيف تجربتهم مع المستثمرين، سواء كان المستثمرين الأفراد أو المستثمرين المؤهلين، كيف رحلة تقديم الشركة من يوم ما تجي الشركة تقدم إلين ما تنطرح في المنصة، وليش أصلا ينطرح التمويل على شكل إصدارات أو على شكل دفعات، وما ينطرح التمويل مرة واحدة ولا ينعطى للشركة مرة واحدة. فبنسولف بالتفاصيل كلها، ابتداء ب ليش أساساً بدأوا المنصة هذه؟ في عدة حلول تمويلية للشركات، وكان في بعض العملاء حتى الحاليين للمنصة كانوا يقولون للمؤسس قبل ما تبدأ أنه ما حد يحتاجكم، نقدر نروح البنوك يعطونا قرض ولا أي حل ثاني يعطونا فلوس لمشاريعنا. فوش اللي خلاهم يبدون هالمنصة؟ بنبدأ الحلقة في إجابة هالسؤال، أتمنى تعجبكم. حياك الله عبد العزيز.
أهلا وسهلا، حياك الله.
وش اللي جاب فكرة صكوك لبالك؟ وش المشكلة اللي كنت تحاول تحلها، والشيء اللي خلاك قرر انك تبدا المنصه؟
طيب في البدايه حياكم الله. في عام 2019 ظهرت التقنيه الماليه، يمكن حتى قبل 2019، وبدات تظهر بعض نماذج التقنيه الماليه في السوق، مثل التمويل الملكي الجماعيه، وكان موجود عالميا طبعا، مثل التمويل الجماعي بالدين. فمن خلال عدد التطور التقني اللي حاصل، بمعنى أنه صار في خلينا نقول إنفراستراكشر أو بنية تحتية أفضل تدعم التقنية المالية، بنية تقنية من ناحية، بنية تقنية من ناحية، بنية قانونية، صارت الجهات المشرعة مثل البنك المركزي وهيئة السوق المالية تدعم التقنية المالية في البلد وتصرح لها. فلما تشوف المشهد بشكل عام، معناته أن فيه تشوف المشهد الخارجي والمشهد الداخلي، تجد أن النقص في أن التمويل الشركات من خلال خلينا نقول التمويل الجماعي بالدين، أو التمويل عن طريق طرح الصكوك. على الجانب الآخر، سوق الصكوك كان منتشر عالميا، فأنت تتكلم عن السعودية حصل فيها من 2019 إلى اليوم نمى سوق الصكوك بأكثر من 200%. تتكلم عن أن وقتها كان سوق الصكوك لسه في بداياته. تتكلم أن مثلا في ماليزيا كان أكثر التمويل من خلال إصدار الصكوك أكبر بكثير من التمويل من خلال البنوك. تتكلم أن في أمريكا التمويل عن طريق إصدار أدوات الدين، وأدوات الدين هي مرادف خلينا نقول صكوك، أو يعني أداة استثمارية في الدين. فالتمويل عن طريق أدوات الدين بشكل عام في أمريكا 3 أضعاف التمويل عن طريق الأدوات التقليدية، أو مثل من خلال البنوك وشركات التمويل. فلما تشوف المشهد هذا كامل، ترى أن في خلينا نقول حاجة لوجود خلينا نقول تمويل للشركات الصغيرة المتوسطة عن طريق طرح الصكوك. أضف إلى ذلك المشهد الآخر، اللي هو أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ما تجد التمويل الكافي والملائم لها اللي يخدم توسعها وانطلاق في أعمالها من خلال البنوك والشركات التمويل الموجودة. فمن خلال المشهد هذا كامل، تجد أن الصكوك أو استخدام التقنية المالية في طرح الصكوك راح يكون حل ملائم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم ما شاء الله عندها عدة حلول للتمويل، عندها سواء بيأخذون قروض إذا كان شيء متاح لهم، أحيانا استثمار، أحيانا التمويل فواتير مثل لندو ومنصات أخرى. ففي عدة حلول. الصكوك وين مكانها بين الحلول هذه؟
التمويلات هذه الموجودة الشركات الصغيرة والمتوسطة تحصل على التمويل من خلال شركات التمويل، وتحصل على التمويل عن طريق البنوك، تحصل حتى عن طريق مثلا الحكومة.
فمثلا أقول أبي أروح المنصة زي صكوك أصدر صكوك من خلالها، الناس يمولوني من خلال الصكوك.
أغلب الجهات هذه تمول التمويلات قصيرة الأجل. لما تتكلم مثلا تمويل الفواتير زي ما ذكرت هو تمويل قصير الأجل، فأنت تتكلم تمويل مدة 4 شهور إلى 6 شهور. هذا تستفيد منه بعض الشركات وليس كلها، مثل شركات التجارة وشركات المقاولات وغيرها. وهذا التمويل اللي غالبا يعني ما هو مفيد بشكل حقيقي للاقتصاد. الفائدة الأكبر للاقتصادي هو التمويل رأس المال، التمويل رأس مالي. التمويل رأس مالي اللي يستخدم مثلا في مثلا في في مثلا إنشاء مستشفى جديد، إنشاء مدرسة جديدة. أنت تتكلم لو سويت مدرسة جديدة أو غير أنك بتخدم عدد من الطلاب، على سبيل المثال مثلا 2000 طالب، تتكلم إن كم مدرس بيلحق فيها، كم عدد الوظائف اللي بتترتب عليها، الإنشاء نفسه كم من اللي اشتغلوا فيه، من اللي قدروا يحصلون على، خلينا نقول من الشركات اللي اشتغلت فيه. فكل هذه ففيها تشغيل اقتصاد، تشغيل كامل للاقتصاد. هذا بالنسبة للتمويل الرأسمالي. احنا في صكوك نركز على التمويل الرأسمالي طويل الأجل، تتكلم تمويل الأصول، تتكلم على سبيل المثال الشركات مثل المدارس، المستشفيات، المصانع. لما تبغى تتوسع توسعها مو سهل، ما هو مثل مثلا شركات التجارة. شركات التجارة في النهاية يزيد الكمية عن طريق مثلا الربح اللي يربحها وبناء عليه جالس يتوسع وينمو. لكن لما تتكلم عن مثلا مدرسة، لنفترض أن عندك مدرسة فيها 2000 طالب، تكلفك 30 مليون على أساس أنك تتوسع بمدرسة ثانية فيها 2000 طالب. فالتوسع هذا تحتاج فيه إلى تمويل. أنت تحتاج عندك مصادر تمويل مختلفة. أنت تتكلم مصادر التمويل لو نرجع خطوة لوراء، تتكلم إما أنك بتحصل على تمويل عن طريق ملكية أو تمويل عن طريق دين. فالتمويل عن طريق الملكية إما أنك والله ينقسم من عدة أنواع، من ضمنها أنك مثلا تبقي أموالك وما تسحب أرباحك. الشيء الثاني أنك والله تدخل معك مستثمرين جدد، أو أنك أنت تضخ فلوس جديدة في الشركة. فكل هذه غالبا إذا أنت شركة خلنا نقول تحقق ربحية جيدة، خلنا نقول في وضع جيد، فمهم المناسب لك أنك تستخدم هذه الأنواع من التمويلات. لكن على الجهة الثانية الأفضل لك أنك تحصل على دين. إحنا ذكرنا أنها في تمويل بالملكية وتمويل بالدين. تمويل بالدين تتكلم في جهات تمويلية مختلفة، تتكلم تبدأ من البنوك، الشركات التمويل، أو الآن مثلا تمويل جماعي بالدين أو شركات التقنية المالية في التمويل، وتمويل اللي هو التقليدي جدا اللي غير شرعي أو عفوا غير قانوني، اللي هو تمويل في المعارض.
أوكي.
فمن خلال يعني بيع
وشراء. بس أنا على نقطة ذكرت قبل شوي، أنت قصدك أنه إذا أنت قاعد تنمو وتحقق إيرادات وأرباح، فالمفروض أنك ما تأخذ تمويل، يعني ما تتيح، ما تخلي أحد يستثمر أو يشتري حصص في الشركة، وإنما تحصل على تمويل من خلال أدوات الدين، لأنك قادر على يعني قادر على سدادها بالنهاية، فما تخسر ملكية الشركة وتستمر في التوسع والنمو.
نعم، أنت الأفضل لك في هذه الحالة أنك تتوجه لأسواق الدين. أرجع لموضوع المدرسة، تحتاج تتوسع، تحتاج إلى 30 مليون. 30 مليون هذه لو رحت اتجهت إلى بنك معين، غالبا البنوك راح تطلب منك ضمانات عالية، لأن ما ترغب البنوك بالنسبة لها التمويل طويل الأجل عالي المخاطر يؤثر على مخصصاتها في نهاية السنة.
كيف يعني لو تشرح النقطة؟
لما تكون الشركة صغيرة وبحسب معايير بازل، فإن المخاطر حقتها أكبر بكثير من الشركة الكبيرة. بمعنى آخر أن البنك يمول 100 مليون مثلا قصيرة أجل لشركة مثلا مبيعاتها فوق 500 مليون، خطرها أقل بكثير، أو يحط مخصص لها، المخصص هو تكلفة يحطها في القوائم المالية له في نهاية السنة، مخصصها أقل من 5 مليون لشركة صغيرة مثلا تعمل في قطاع المدارس لتمويل طويل الأجل. بناء عليها أنت تتكلم من القوائم المالية، معناته في نهاية السنة أنا أطلع خسران. صحيح أن هذه ما فيها تكلفة، يعني ما فيها تكلفة مباشرة وما فيها كوست فعلا تدفعه، لكنها تأثر على ربحية البنك في نهاية السنة. فهو ما يفضل،
فالبنك يفضل يعطي تمويل أكبر يسدد في فترة أقل.
نعم، يفضل ينقص الفترات قد ما يقدر ويكون لشركات أكبر.
حلو، فأنت لما تقول قصيرة الأجل وطويلة أو خلينا الفترة قصيرة وفترة طويلة، وش الفترات هذه تتكلم عنها؟
طبعا قصيرة الأجل تتكلم عن سنة وأقل،
هذه القصيرة.
أي، والفترات المتوسطة من سنة إلى ثلاث سنوات، ثلاث سنوات أكثر تعتبر فترة إلى حد ما طويلة الأجل.
وأنتم وش تستهدفون؟
إحنا نستهدف التمويل الرأسمالي، التمويل الرأسمالي لفترات طويلة الأجل، وتمويل المشاريع الرأسمالية.
نكمل كم؟ كعدد سنوات؟
نتكلم عن خمس سنوات، فأكثر إحنا نوصل إلى عشر سنوات بتمويل يصل إلى 30 مليون.
ما شاء الله. حلو، والحجم الطرح الواحد كم يكون عادة من كم لكم؟
حجم الطرح الواحد تتكلم في حدود المعدل في حدود 3 إلى 4 مليون. الحمد لله خلال الفترة الماضية طرحنا أكثر من 210 طروحات، تم سداد أكثر من 120 دفعة. الحمد لله الأرباح المجدولة والموزعة للمستثمرين تكلم تجاوزت 90 مليون. احنا بدينا في شهر مايو من سنة 2021، والحمد لله خلال السنة الأولى مولنا أكثر من 600 مليون كلها أغلبها كانت في تمويل المشاريع الرأسمالية، المدارس والمستشفيات والمصانع.
السنة هذه كم تقريبا وصلت؟
السنة هذه الحمد لله يعني بدينا بداية قوية وتجاوزنا 150 مليون، وحنا الآن لنا في العمل تقريبا سنة وستة شهور.
حلو، في مجموعة أسئلة طلعتنا، أولها من اختياركم للشركات، وش المعايير اللي عادة تبحثون عنها؟ هل في عميل مثالي تبحثون عنه عادة للتمويل، أو أنه تمشون بطريقة أنه طالما ما في المحاذير معينة فالكل إن شاء الله بيحصل على تمويل؟
طبعا يعني لو بقول لك من هو العميل المثالي، هو العميل المثالي اللي هو ياخذ تمويل من البنوك لكن البنوك ما يعطونه المبالغ اللي هو يحتاجها.
اوكي،
يعني خلينا نقول له كامله، فيكون البنك يعطيه اقل من احتياجه بشكل كبير، لان غالبا الشركات هذه تكون خلينا نقول اعدت يعني خلينا نقول المنظومه عندها بالطريقه الملائمه للحصول على التمويل، متعوده على الحصول على التمويل والسداد، فهو هذا هو العميل المثالي.
مين اللي ترفضونه اللي ما يكون مناسب، اللي تعتقدون في عدد منهم كبير جاء وكانوا يعني فاهمين الموضوع غلط، ولا ما عندهم المتطلبات كامله، ولا
يعني الاساسي اللي هو الشركات الحديثه التاسيس اللي توها باديه. انت تعرف احنا في النهايه نمول ترى تراديشنال بزنس، ما نمول يعني ستارت ابس او نمول الشركات الحديثه او الافكار او ما الى ذلك.
الشركات التقليدية.
الشركات التقليدية. لأن أساساً كأنواع التمويل، لأنك تمول بالملكية وتمول بالدين، التمويل المناسب للستارت اب والشركات الحديثة والأفكار تطلب إلى استثمار، خلنا نقول هو يعتبر استثمار على المخاطر، فيتطلب أن الفلوس خلنا نقول عادي عندك ما ترجعها يعني.
رأس مال جريء.
إيه، فرأس مال جريء أو أن ملكية، ففي النهاية هو شريك يعني يقبل الخسارة. في النهاية لما تأخذ دين ولا ترجعه فهذا التزام عليك بيبقى معك يعني، فتدخل في مشاكل وما إلى ذلك.
تمام، فأنتم دون على شركات تقليدية لها فترة في السوق، كم سنة تشترطون؟
يعني ما عندنا أقل شيء إنه يكون عندك قوائم مالية لسنة واحدة.
حلو.
كل ما طبعا كان في قوائم مالية أكثر كل ما كان أفضل. مثلا أحيانا اللي مبيعاتها مثلا مليون مليونين يعني تعتبر مبيعات قليلة جدا يعني، فهذا خلينا نقول يرفض بشكل مباشر. الشركات اللي عندها مشاكل بالقوائم المالية حقتها، بمعنى أن أي أنواع المشاكل، أخطاء خلينا نقول تصرفات خلينا نقول أو سلوك من الملاك غير جيد، فهذا هذه كلها يعني حنا ما نفضل أن نمول هذه الشركات، لأن في النهاية حنا مؤتمنين على المبالغ الموجودة وحريصين جدا على أنها تكون مصروفة في الوجه الصحيح والملائم.
فتقول الشركات التقليدية شركات لها على الأقل سنة في السوق، شركات تكون إيراداتها كم الحد الأدنى؟ لو
الحد الأدنى تقريبا يعني ما أعتقد، ما مولنا مثلا شركة إيراداتها أقل من 5 مليون، ما تم هالشيء نهائيا.
فهذه الشروط بشكل عام، غير طبعا التشيكات اللي بتسوونها على في طريق مختلف الخدمات اللي تصير، بس هذه الشروط اللي بشكل عام اللي ممكن تقول اللي ما عنده هالشروط لا يجي من الأساس.
نعم، اللي ما عنده هالشروط لا يجي من الأساس.
ولا في شيء إضافي بعد؟
لا، هذه الأشياء الأساسية اللي من هذا على قولتهم فلتر الأول يعني.
حلو، فبعدها كيف تحددون مبلغ التمويل؟
حنا نستعرض الطلب اللي طلبه من العميل، بمعنى أن اللي هو عنده مدرسة ويبغى مدرسة جديدة، المدرسة الجديدة بتكلف 30 مليون، فعنده كوتيشنز معينة، عنده دراسة للتدفقات النقدية خلال مراحل المشروع بالمبالغ اللي يحتاجها. حنا نتفق على نسب معينة، يعني نقول مثلا حنا نمول 60% من المشروع، عنده تمول 40% داخلية من أموال الشركة، من أموال الشركة نفسها. فنتفق على نسبة معينة ونتفق على جدول صرف معين، فبناء عليه يصدر الجدول البرنامج التمويلي ويتم الصرف بناء على الجدول.
فأنت ما تمولون كامل المشروع، تمولون جزء منه؟
غالبا ما نمول كامل المشروع، تعرف على قولتهم اللي هو المشاركة في المخاطر يعني، فلازم هو يكون عنده جزء من المشاركة في خطر المشروع الجديد.
وش الضمانات اللي تأخذونها؟ طيب
ناخذ من انواع الضمانات خمسة انواع في النهاية، يا اما انك بتاخذ رهن، اما انك بتاخذ سندات لامر على الاشخاص او على الشركة او كفالة من شركة اخرى او من اشخاص اخرين، او تاخذ تحويل مستحقات من جهة معينة. فهذه هي انواع الضمانات
اللي تاخذونها. وش
اللي حنا تعتمد على رأي اللجنة الائتمانية، اذا شافت انه والله العميل اقل مخاطرة ممكن أن تكتفي بمثلاً سندات لأمر، إذا شافت أنه والله العميل مخاطرة عالية فعنا ممكن نطلب منه الرهن ومثلاً أو تحويل مستحقات وغيرها.
فهنا وقتها خلاص اتفقتوا على كم بتمولون العميل والتفاصيل هذه كلها، تطرحون الفرصة في المنصة.
نعم.
أنتم تطرحونها على شكل برامج، ما تكون المبلغ كامل صح؟
نحن نطرحها على شكل برنامج يتكون من، والبرنامج هذا يتكون من اصدارات.
اي عفوا العكست انا. فالبرنامج هو التمويل الكامل، بعدين يكون في اصدارات للتمويل. نعم. هي اللي تطرح في الموقع بحيث انه الناس يمولونها.
نعم.
اللي هم يا افراد يا شركات ثانيه تبغى تمول الاصدار.
نعم، بحيث انه انت
الاصدار هذا بس وش يمثل؟ يعني انا المدرسه بتعطيني 10 مليون عشان ابني مدرسه جديده.
نعم.
الاصدار هذا اللي هو يمثل اول شيء كم اصدار لكل برنامج عاده؟
تختلف يعني، في بعضها وصلت 8-10 اصدارات، في بعضها اقل، ممكن 1-2.
على اي اساس يقسم؟
على حسب الحاجه الماليه. لما تقول انه والله المدرسه خلينا نقول خلال الشهرين الجايه بتصرف مثلا 4 مليون، من غير المنطقي ان اعطيه مثلا مبالغ حقت خلينا نقول مثلا 6 شهور، يحتاج مثلا 10 مليون خلال 6 شهور. فكيف أعطيه 10 مليون خلال هالفترة؟ أنت من البداية بتعطيه مبلغ وبتطلب عليه عائد.
حلو.
اللي هو حق المستثمرين. فبناء على هذا ما هو يطلع كلفة عالية عليه أني أصرف له المبلغ وأطلب منه عائد، هو أساسا ما بعد بيستخدمه مثلا بعد 3 شهور.
حلو.
فالأفضل أني أقسمها له بشكل كل شهرين أو كل 3 شهور بحسب عد خلنا نقول الهيكلة اللي اتفقنا فيها مع العميل.
بس أنت الآن عندك مجموعة إصدارات، عندك هذا تقول له هل هذه متكون مرتبطة بأهداف برضو إذا حصل؟
نعم، ما يصرف الإصدار اللي بعده إلا يكون الإصدار اللي قبله تم خلينا نقول الاستفادة منه واستخدامه بشكل صحيح.
يعني تقول مثلاً أبني مدرسة جديدة بعشرة مليون مثلاً.
ممتاز.
الإصدار الأول كان 1 مليون ريال، تحطها 1 مليون في سكوك، يا جماعة عندنا 1 مليون ريال، هذا العائد على استثمار وهذا التفاصيل حقتها، يدخلون الناس يحطون هالمليون كاملة يمولونها، تروحون أنتم للعميل تقول هذا 1 مليون تكون مرتبطة بشروط معينة على أساس يحصل على الإصدار، الفلوس الإصدار الثاني صح؟
نعم.
الشروط هذه تكون في إيش؟
يعني هي الأساس فيها أنها الفلوس صرفت في الوجه الصحيح حسب الخطة المتفق عليها.
بس ليش تهتمون أن يصرف الفلوس في المكان هذا؟
لأن أنت الآن لو أرجع لك على موضوع مثلا اللي هو كنا نمشي فيه اللي هو المدرسة، تلقى فيه أن أنا الحين أعطيتك الفلوس على أساس أنك مثلا تحفر، على أساس أنك بعدها تبني، بعدها كذا بعدها يصير عندك مدرسة، بعدها يصير عندك دخل منها، فهذا يساعدك على السداد بعدين، إنه بيصير عندك دخل أكبر وبتتوسع الشركة وبتصير حجمها أكبر. بينما لو صرفت الفلوس وراحت لشكل آخر، يعني مثلا سحبها المالك بشكل بسيط يعني، فهذا ما هو شيء يعني خلينا نقول ما هو تصرف صحيح في النهاية أنك تعطي هذا المبلغ، لأن
يعني أنت تبي تضمن باختصار أنه يكمل مشروع ويبدأ مشروع يدخل فلوس، لأن التمويل هذا بعيد أو على يعني تمويل على إيش يسمونه إحنا
تمويل طويل الأجل، تمويل الأصول طويل الأجل،
إيه تمويل الأصول طويل الأجل، ليش يشوف بالحليب فجأة طويل الأجل، فتبغى لأنه طويل الأجل فأنت تحتاج إنه الرجال يخلصه أو المرأة يخلصون المشروع، والمشروع هذا يجيب عوائد بحيث يقدرون يسددون كامل قيمة البرنامج.
هو غالبا حنا ترى ما نعتمد على المشروع هذا، نعتمد على المشروع الأساسي إنه يقدر يسدد، فهو وضع الحالي نعتبر
اللي هو إن المشروع دخل في يعني دخل فلوسه في
الشركة اللي هو توسع، يعني هو بتوسع على أساسه. المشروع الأساسي يجب أن يكون إنه يقدر يسدد على يعني خلنا نقول في وضع المشروع الحالي ممتاز.
بس أنت ماخذين ضمانات عليه، وش يفرق معك إنه خلص التوسع حق الجديد هذا ولا لا؟
يعني هو صح إنك أنت ماخذ ضمانات، لكن الضمانات هذه زي ما ذكرت هي ضمانات، لكن بالأساس أنت تبغى إن المشروع ينجح، تبغى إن التمويل يكون ناجح مفيد له أثر، الشركة استفادت منه، تبغى كل هذه الأشياء، تبغى إنه يعني يكون لك خلنا نقول في فائدة حقيقية من التمويل، ما تبغى في النهاية ضمانات وتدخل في مشاكل. فحنا علشان كذا حنا نختار دائما الشركات المناسبة فقط. تتكلم اليوم تعاقدنا مع أكثر من 50 شركة، أصدرنا لها برامج من أصل تقدم لنا أكثر من 1300. فهذا على قولتهم للحفاظ على أن المشاريع تكون مناسبة والشركة تكون ممتازة ومناسبة للمستثمرين.
وكم تأخذون تقريبا من يعني نموذج العمل لو بتشرحه بشكل بسيط، وش يطلع لكم من التمويل هذا؟
حنا في النهاية نأخذ نسبة معينة من التمويل، ونأخذ على المستثمر 1% من جمالي خلنا نقول مبلغ التمويل. طبعا تعتبر الأقل في السوق يعني من ناحية كرسوم استثمار أو رسوم مكالمة.
قصة اللي تأخذها من الأفراد؟
تأخذ من الأفراد
بس يعني. الشركات وش اللي كم تأخذ منهم تقريبا؟
نأخذ تتراوح يعني
ما بين وبين،
يعني الأقصى مثلا 5% والأقل ممكن 3%.
حلو، هل هذا منافس بالنسبة لهم للمقارنة بالخيارات الثانية اللي عندهم؟
طبعا تعتمد يعني كل شركة، لأنه في النهاية تمويل التعاون مع مختلف شوي، ما هو مثلا لما تشتري بضاعة أو شيء معين. فأنت تتكلم على أن مثلا أحيانا ممكن أن العائد من التمويل ممكن يكون عالي، ولكن رسوم التمويل نفسها منخفضة، فتختلف من جهة لجهة. هو طبعا الأفضل دائما للشركات أنها تعامل التمويل كأنه أحد الموردين، وهو فعلا يعني أحد الموردين للشركة.
شلون؟
فأنت تتكلم يعني على سبيل المثال قهوة، أنت لما تجي البن حق القهوة، فأنت ما راح تتعاقد مع مورد واحد للبن، راح تتعاقد مع أكثر من مورد بهدف أنك تحفظ الاستدامة، لو تعثر مورد معين، لو صار في أي مشكلة، لو كذا يصير أنت عندك استدامة في الحصول على البن بحيث أنك ما تتوقف أعمالك. فنفس الشيء من ناحية التمويل، أنت دائما بيجيك مشاريع، بيجيك مثلا مناقصات وغيره ممكن تفوت فيها، فأنت دائما تحتاج على مصادر تمويل مختلفة. فأنت ممكن أن يكون عندك مصدر تمويل اللي هو البنك، ومصدر تمويل آخر جهات تمويل أخرى مثلا طرح الصكوك من خلال الصكوك المالية، وأي مصدر تمويل مثلا ممكن آخر،
تمويل فواتير للسيولة،
أي مثلا تمويل فواتير تمويل السيولة، أو مثلا أن مثلا حتى ممكن متعاقد مع أكثر من بنك. هذا هو يعني خلينا نقول الشكل الأفضل للشركة أنها تظهر بهذا المظهر، أنها تكون بهالطريقة. هذه الطريقة تحفظ على استدامتها، وتكون دائما تحصل على التمويل المناسب لمشاريعها.
طب لو طرحت برنامج الحين أو إصدار البرنامج وما تغطى، أنا أذكر مرات بما أني أستثمر في منصتكم أذكر مرات أدخل بعض الفرص يوم يومين ثلاثة ما هي بقاعدة تغطى، قاعدة تمشي بشكل بطيء جدا، يمكن لأنها ما هي مغرية للمستثمرين. فهل قد مرت عليكم حالة أنه طرحت إصدار بس ما كملوه الناس؟
طبعا هو معدل التغطية عندنا هو 6 ساعات، ما في يعني ما في إصدار ما أكتمل نهائيا، ولا في فرص، خلينا نقول أخذ ما في إلا أتوقع طرحين أو ثلاث طروحات من أصل 210 هي اللي أخذت أكثر من خلينا نقول يوم.
أوكي.
فطبعا ليش؟ لأن أحيانا الشركات تكون المستثمر في الغالب يفضل العائد المرتفع ولكنه ما هو الأصلح دائما. يعني أحيانا يكون عائد أقل شوي لكن الشركة أقوى بكثير. فأنت تتكلم أحيانا إحنا نطرح شركات قوية، يعني مثلا طرحنا شركات رأس مالها فوق 50 مليون، يعني فالشركات القوية هذه يكون ما تكون مخاطرها أقل. شركات مثلا إيراداتها 300 مليون 400 مليون، فهذول الشركات مخاطرها أقل. فبما أن مخاطرها أقل فالعائد على الاستثمار أقل، لكنها أكثر ضمانا في أنك تحصل على العائد. فبشكل عام
في شركات تعثر يعني
الحمد لله إحنا اليوم عندنا 120 سداد، ما عندنا أي تعثر أو تأخر حتى. والسبب الأساسي طبعا يرجع لأن نسبة القبول عندنا منخفضة نسبيا حتى مع يمكن حتى مع البنوك.
فدققوا من البداية عشان تخفضون وجع الرأس لاحقا.
نعم يصير فيه. نعم حنا عندنا العملية أسهل من البنوك، يعني تتكلم أن في واحد حصل على التمويل خلال 7 أيام.
أوكي.
فالعملية عندنا سريعة سهلة، سريعين جدا في التعامل في الرد. مجرد ما أنك اليوم سجلت معنا ورفعت البيانات ووصلتنا كل البيانات، خلال 3 أيام يوصلك عرض تمويلي مفصل يحتوي على كل البيانات اللي تحتاجها على أساس أنك تتخذ القرار بأنك تحصل على التمويل أو لا.
فليش يفرق مع المستثمر إذا هي شركة قوية ولا لا؟ النهاية أنتم بتدققون في الاختيار والعالم ستدون على الوقت صح؟
هو طبعا اكيد يعني، لكن في النهايه المخاطر اكبر. ما في احنا حريصين جدا يعني في النهايه على ان ما نطرح شركه نعتقد ان فيها مشكله او ما هي جيده. لكن بالنسبه للمستثمر يمكن افضل خطه استثماريه للمستثمر هو تنويع الاستثمار في الاصدارات. فمن الجيد أن يكون عنده إصدارات منخفضة وإصدارات متوسطة وإصدارات عالية أو عائدها مرتفع. لما تنوع فأنت معرض للمخاطر بشكل أقل.
والعائد على الاستثمار عادة كم؟
العائد على الاستثمار في المعدل هو 11.8. أنت تتكلم من خلال الصكوك.
هذا العائد السنوي ولا العائد على الاستثمار؟
المتوسط العائد السنوي عفوا. العائد على الاستثمار هو في النهاية اللي هو السنوي على نسبة بالتناسب مع المدة. فعندنا المعدل المتوسط العائد السنوي 11.8. تتكلم عن سوق الأسهم خلال من 2015 لعام 2020 كان العائد عليه 8.3. تتكلم الريت العائد ما يتجاوز 7%. فحقيقة هي تعتبر من الصكوك بالإجمال، هي من أدوات الدخل الثابت اللي تعتبر أداة لتحريك المدخرات حقت للأشخاص وللعموم وللناس. فإن بدل ما أن والله مدخراتك جالسة في البنك أو في حسابات جارية أنها تكون تعمل خلنا نقول في الاقتصاد.
بس بالمقابل تصك على فلوسك سنة قدام.
هو طبعا أكيد أنه في النهاية ما هو من غير الصحيح، يعني من غير الصحيح أن الواحد يحط فلوس يحتاجها في القريب العاجل. لكن
قصدي مو زي الصناديق مثلا تقدر تحط فيها فلوس بعدين بعد فترة تسحب حسب الحاجة، ولا هي أقل التزام سنة صح؟
أقل التزام لا، يمكن وصلنا إلى 4 شهور. ولكن في المستقبل إن شاء الله بيكون في تداول للصكوك، بمعنى أن الناس تبيع وتشتري في الصكوك هذه فيسهل عليهم خلينا نقول عملية أن تخرج منها. لكن بشكل عام هو إن أنت الآن لما تتكلم عن عائد دخل ثابت بيجيك، فأنت مثلا بيجيك على سبيل المثال 11.8 اللي هو المعدل، فأنت أفضل لك مثلا من أنك لو تبغى مثلا وش البديل لك. يمكن الحين بدأت تظهر في التقنية المالية خلنا نقول بدائل أخرى أو كذا، لكن البديل التقليدي لك هو أنك مثلا تدخل في الريت في, 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 في الأسهم وتشتري أسهم، أو أنك مثلا تستثمر في عمارة معينة، فهذه تحتاج منك مبالغ كبيرة والعائد فيها أقل بكثير من العائد اللي تحصل عليه يعني من خلال الصكوك.
وكيف كانت تجربة تأسيسكم للشركة؟ يعني من وين بديت وشلون حصلت على التراخيص اللازمة وشلون بديتوا الكونت الفريق وبديتوا الشغل؟
في البداية أنا تعرفت على الصديق عبد العزيز العدواني الرئيس التنفيذي لشركة منابع المالية، فلما تعرفت عليه تعاوننا واتفقنا على تأسيس شركة صكوك المالية. طبعا زي ما ذكرنا يمكن في البداية أنها كان واضح من المشهد الحاجة إلى أداة يعني خلينا نقول تمويلية من خلال التقنية المالية اللي هي من خلال طرح الصكوك من خلال التقنية المالية. فاتفقنا أنا وأبو فيصل على اللي هو إنشاء شركة صكوك المالية. ففي عام في شهر يناير من عام 2020 تقدمنا لهيئة السوق المالية بطلب التصريح التقنية المالية لإنشاء منصة أدوات الدين. في عام في شهر 11 أخذنا حوالي 11 شهر للحصول على التصريح.
كان في تصريح أصلاً؟
تصريح تقنية مالية. في النهاية في التقنية المالية أنت تقول وش تبغى تسوي وهم يسوون لك يعني الـ الأنظمة اللي تحدد نطاق عملك.
تدخلون فيها تجريبية.
تدخل البيئة التجريبية.
ما كان في شيء اخترقس جاهز وقتها.
لا ما كان في شيء جاهز. فحصلنا على الرخصة في شهر 11 والحمد لله كنا خلال شهرين من شهر يناير كنا جاهزين لبدء الأعمال التجارية. لكن حصل تغير في الأنظمة. في لوائح المنشآت الأغراض الخاصة اللي هي المنشآت الأغراض الخاصة اللي تحكم أو هي الوعاء القانوني لعملية التمويل من خلال الصكوك. فالتغير اللي حصل أخرنا لفترة تكلم عن 3 شهور، فبدينا في شهر مايو من سنة 2021.
حلو، بس لو تشرح هذه بس المنشآت الأغراض الخاص وش فكرتها وليش تحتاجونها؟
المنشآت الأغراض الخاص هي في النهاية أنت وعاء قانوني لتنظيم العملية ما بين المستثمرين والشركة اللي تبغى التمويل أو اللي بيروح لها مبلغ التمويل. أنت تتكلم أنا مثلا اليوم صكوك المالية هي المنظم، لنفترض أنه لا قدر الله مثلا صكوك المالية خاص ما عندي في السوق، فأنت تتكلم لازم يجي منظم آخر، فلذلك الصكوك المالية ما تدخل في العلاقة التعاقدية هذه إلا كمدير للعلاقة. فأنت كأنك تعين مدير آخر أو شركة أخرى كمدير للعلاقة هذه على اللي هو المنشآت الخاص. فالمنشآت الخاص هي زي شركة زي أي شركة لكنها لغرض محدد اللي هو التمويل، فما تستخدمها في أي شيء ثاني، فأنت تنشئها على أساس هالشيء.
حلو، اللي هي يسمونها SPV صح؟
SPV اللي يسمونها
ببساطة تسهل العلاقة التعاقدية بين مثلا 10,000 مستثمر والشركة هذه اللي حصلت على تمويل، بدل ما يصير تعاقد مع كل هالعالم تصير بس الشركة هي الوحيدة اللي في الواجهة، والعالم هذولي خلنا نقول يملكون فيها الشركة اللي هي لغرض التمويل فقط. فوش اللي تغير في التشريع الشركة هذه؟
يعني يمكن إذا بنتكلم عن التشريع خلنا نتكلم يمكن من بدري. يعني خلنا نقول لما صدر نظام الشركات عام 1385 صدر في شركات مساهمة، في شركات ذات مسؤولية محدودة. شركات ذات مسؤولية محدودة ما تقدر تصدر أدوات دين أصلا.
ما تقدرش؟
ما كانت تقدر تصدر أدوات دين.
حلو،
فتتكلم بس شركات المساهمة اللي هي سواء مساهمة مغلقة أو سواء أو المساهمة العامة هي اللي تقدر تصدر أدوات دين. في عام أظن 1437 تم تحديث النظام وصار بإمكان الشركات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين. فبعدها من خلال الفترة هذه خلينا نقول ما لقى إلى الآن القبول الكافي أو من السوق. فاللي حصل أن لما تم تغيير المنشآت الأغراض الخاص سمحت اللائحة الجديدة والتحديد على لائحة المنشآت الأغراض الخاصة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بإصدار بإنشاء منشآت أغراض خاص.
حلو، فهي سمحت للشركات أنها تنشأ شركات لغرض الاستثمار فقط لتنظيم الاستثمار،
تنشئ المنشآت أغراض خاص اللي من خلالها يتم إصدار أدوات دين.
حلو،
فما كانت تقدر لأن ما كانت تقدر.
شلون كنت تسوونها بدون المنشآت الأغراض الخاص؟
لا هي كانت موجودة من قبل، بس أنت لما تروح للهيئة تطلب استثناءات.
أوكي.
فكنا طالبين بحكم أن وزارة التجارة سمحت للمنشآت الأغراض الخاص بإصدار أدوات الدين، فكان النظام يعني يحتاج إلى أن يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أدوات الدين. فطلبنا استثناء من هيئة السوق المالية على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولكن تم تغيير النظام بالكامل والسماح للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وليش أخبطكم هذا؟
هو ما لخبطنا، لكن كنت فترة التعديل هذه ما كان في إصدار لمنشآت ذات أغراض خاصة جديدة، فما كنا نقدر نصدر، فما كنا نقدر نطرح.
أوكي، فبالبداية يوم بديتوا كيف قدرتوا تحصلون على الشركات أو تروجون للمنصة للشركات، وأيضا تروجون المستثمرين الأفراد، لأن كانت لازم توفر العرض والطلب الكافيين عشان المنصة تشتغل. فوش اللي اشتغلتوا عليه أول، العرض ولا الطلب؟
طبعا في البداية لازم أول شيء أنك تجيب، خلينا نقول أنه أن نقول أن العرض اللي هو الفرص الاستثمارية والطلب طلب الاستثمار، فنقول العرض اللي هو الشركات، فأنك توفر العرض في المنصة. بدينا فيه طبعا في البداية من ناحية العلاقات، يعني أنك والله تشوف الشركات اللي تعرفها وتتواصل معها وتطلبها وتشوف إيش حاجتها التمويلية، تقابلها تدرسها ائتمانيا وتمشي بهال يعني خلينا نقول بهال المنظومة. بعدها سوينا أكثر من حملة تسويقية، والحمد لله يعني كان لها أثر إيجابي كبير جدا، فاستفدنا يعني خلينا نقول من خلينا نقول طلبات الشركات اللي كانت تجينا بعدها.
حملات تسويقية وش اللي وش أكثر الحملات التسويقية اللي نجحت في استقطاب المستثمرين؟
أعتقد في استقطاب المستثمرين إحنا ما سوينا ولا حملة تسويقية لاستقطاب المستثمرين، إحنا ركزنا على العرض في استقطاب العرض خلينا نقول أو استقطاب الشركات بشكل أساسي.
المستثمرين شلون جبتهم؟
المستثمرين أورجانيك، يعني أكثر من أن يعني بالمعارف يعني خلينا نقول بالتوصيات، يعني كثير كثير جدا كانوا بالتوصيات، يعني تجي تشوف واحد استثمر بعدين مثلا جاء عائد، بدأت تجي فلوسه، بدأ يجي سددات، يبدأ يتكلم عنك، يجيك من خلال مستثمرين آخرين. فهذا كان يعني خلينا نقول استقطاب المستثمرين كان أغلبه بطريقة طبيعية، يعني خلينا نقول بدون حملات تسويقية وغيرها.
وكنتم من البداية تقفلون الإصدارات؟
الحمد لله الحمد لله. حنا طبعا ركزنا على المستثمرين يمكن المؤهلين، أعتقد أن يمكن ما يفترض أن نركز برضو على المستثمرين الأفراد، لكن أعتقد الفترة القادمة بيكون في عندنا تركيز خلينا نقول مشترك يعني على المستثمرين المؤهلين والأفراد. المستثمرين المؤهلين غطوا عندنا 70% تقريبا من الطروحات السابقة، تتكلم عن صناديق استثمارية، مستثمرين من ذوي الملاءه المالية. ففي عندنا على سبيل المثال مستثمر واحد تجاوزت استثماراته في المنصة 40 مليون، صناديق استثمارية تجاوزت استثماراتها 50 مليون. فكل يعني خلينا نقول المستثمرين المؤهلين هم كانوا
أو يكونون أفراد بشروط معينة،
هم يكونون أفراد عاد هو إذا انطبقت عليه اشتراطات المستثمر المؤهل اللي تفرضها السوق المالية فهو يعتبر مستثمر مؤهل. لكن فمستثمر مؤهل إما يعني خلينا نقول صناديق أو من ذوي الملاءة المالية.
حلو، والأفراد وش وضعهم عندكم؟
الأفراد طبعا يستثمرون معنا بشكل كبير،
بس في حدود على الاستثمارات حقتهم، ما يقدرون يطلعون فوقها،
ما يقدر يتجاوز المستثمر الفرد 20,000، ويمكن هذا من جزء من اللي مخلينا
لكل
شركة، يعني لو شركة عندها إصدارات مختلفة فما تقدر ما تقدر تتجاوز 20,000 للشركة هذه. يمكن هذا جزء من اللي مخلينا مركزين على المستثمرين المؤهلين بشكل أساسي.
هذا من هيئة سوق المال تصوره؟
فهذا أي من نظام هيئة سوق المالية، ما هو من عندنا.
وش الهدف منه عشان تحمي الناس من أنفسهم يعني؟
يعني تحجيم خلينا نقول الأثر اللي قد يصير على المستثمر الفرد في حال مثلا الأمور ما مشت بالطريقة الصحيحة، فإن الأثر يكون محجم إلى درجة كبيرة. لكن الحمد لله يعني أنت لما تتكلم ترى عن المستثمرين المؤهلين فهذا يعكس ترى ثقة كبيرة في خلينا نقول الاستثمار المقدم.
وش فيه لو تقدر تعطينا تفاصيل أكثر عن التشريع اللي يشتغلون من خلاله الآن اللي مع هيئة سوق المال؟ وش الحدود اللي يحطونها لكم؟ وش الأشياء الإضافية اللي تمكنكم من يعني تقديم خدمة أفضل؟ أبي أفهم أكثر على
يعني التشريع. هو على قولتهم إذا نتكلم عن التشريع نبدأ يمكن من البداية اللي هو
خلنا نبدأ على القيود.
لا خلنا نبدأ على التمكين اللي صار. حلو. يعني لأن الصدق مشكورة هيئة سوق المالية، التمكين اللي حصل من ناحية السماح لمنشآت الغرض الخاص زي ما ذكرنا الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإنشاء منشآت غرض خاص وتاحت المنتج هذا من خلال التقنية المالية، أعتقد أنه كان ممكن قوي لوجود مثل هذا المنتج التمويلي في السوق.
كلها تونا أونلاين
احنا كله اي طبعا بالكامل اونلاين وكل انت طلب التصريح من الهيئه ولا ايش اسمه
انشاء الشهادات الافراد الخاصه
اي نعم لا فيها بعض الاجراءات اللي ما هي اونلاين لقله يعني خلينا نقول لنا هي جديده فقليل الطلب عليها يعني انت الحين لما تتكلم يمكن في السعوديه فيه يمكن 60 او 70 من شهادات غرض خاص اكثر من 50 منها احنا اللي مشينا
وتنشئون المنشأة هذه للبرنامج كاملا ولا لكل إصدار منشأة مختلفة؟
لكل شركة.
أوكي، فالشركة الواحدة بس هي الشركة تمثل برنامج صح؟
لا ممكن يكون أكثر من برنامج على حسب على حسب البرامج وارتباطاتها، إذا كان بينهم ارتباطات ما بينهم ارتباطات البرامج فتختلف خلينا نقول تختلف إذا كان بينهم ارتباط أو لا بأنك تنشئ منشأة غرض خاص ثانية أو لا.
فنقدر نقول أنه 50 شركة عندكم حصلت على تمويل وبالتالي أنشأتوا 50 منشأة ذات غرض خاص تنظم عملية التمويل هذه. طب هذا التمكين وش القيود الآن؟
القيود الموجود طبعا في قيود من ناحية حجم التمويل، تتكلم أن في قيود من ناحية أن مثلا في قيود ونعتقد أنها ستزال في الفترة القادمة اللي هو بشكل أساسي اللي هو تمويل العقاري. فاحنا ابتداء كنا متوجهين للسوق العقاري بشكل اساسي، ولكن حصل ان هيئة السوق الماليه بحسب يعني خلينا نقول ما يرونه انه ما تطرح الصكوك لشركات الشركات التطوير العقاري او الاستثمار العقاري.
ليش؟
ما اعرف يعني في النهايه هذا قيد. لكن خلال الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله بيكون في تمويل للشركات العقارية والتطوير العقاري من خلال المنصة بإذن الله.
أنتوا ليش رابطكم كان هناك في البداية؟ يعني الحجم المشاريع ولا العوائد؟
حجم المشاريع أكبر، حجم خلينا نقول حجم المنافسة أقل. كل هذه الأمور تتكلم عن أنه حجم الطلب، رغبة المستثمرين. أنت لما تتكلم المستثمر دائما خلنا نقول احنا في النهاية في السعودية اكثر الاستثمارات اللي موجودة هي استثمارات عقارية، واكثر الناس ترغب في الاستثمار العقاري فهي اكثر رغبة من قبل المستثمرين انهم يستثمرون في الاستثمارات العقارية. فلذلك يعني ان شاء الله خلال الفترة الجاية ان شاء الله بنوفر الاستثمار في صكوك عقارية فبتوفر جعل من خلال المنصة للمستثمرين.
والآن كثرت ما شاء الله منصات الاستثمار بجميع أشكالها وأنواعها، هل كان لها أي أثر في الطلب عندكم على الاستثمار؟
لا شك أنها أكيد أن الكثرة وكثرة الخيارات هذه بتشكل أكيد أثر يعني خلنا نقول على الاستثمار، لكن هو بشكل عام الفترة الماضية هي بغض النظر عن خلنا نقول كثرة المنصات، ارتفاع الفائدة أثر بشكل أساسي على الاستثمار، خصوصاً لما أقول لك إن إحنا مركزين على المستثمرين المؤهلين. المستثمر المؤهل في هذه الفترة كان لما بيحط وديعة في البنك تعطيه 0.5% 1%، فهو بالنسبة له غير مجدية تماماً، حطها مع سكوك تعطونه 12%. اليوم تتكلم الودائع توصل تقريباً 4%، في بعض البنوك ممكن يعطونك 4%، فصار بعض المستثمرين خلنا نقول يفضل إنه يحط جزء كبير من أمواله في الودائع. هذا بشكل أساسي أثر على الاستثمار. التمويل نفسه صار أغلى للأفراد. أنت تتكلم التمويل الشخصي كان هذيك الأيام تسمع عن عروض 0.5% 0.25%، اليوم ما في هذه العروض. التمويل صار أغلى بشكل كبير، فأنت تتكلم الأفراد صار عندهم قدرة مالية أو قدرة استثمارية أقل وأضعف، كلها أثرت على الفترة هذه. لكن هو لأن على الجانب الآخر كثرة المنصات كذا هي في النهاية إيجابية، لأنك أنت تتكلم على أنها بتخلق وعي، بتخلق رغبة من المستثمرين أنه لازم يحط فلوسه في أحد المنتجات الاستثمارية هذه، لكن أكيد أنها راح تسبب تشتيت في النهاية برضو للمستثمر، يعني خلينا نقول الشخص غير متخصص راح تسبب له تشتيت أنه هل أحط مع هذولي، هل أحط مع هذولي، هل أحط مع هذولي. فقد يكون حتى يعني فأتوقع في الفترة القادمة يكثر مسألة الاستشارات في الاستثمار يعني أو استشارات في خلنا نقول استخدام المدخرات.
أنا أذكر يوم بديت قبل كم سنة أستثمر في المنصات، كان يعني ما أسأل اللي حولي، كان فيه منصة واحدة في الإمارات بس اللي أقدر، اللي فعليا هي الخيار الوحيد اللي عندي، لهذا النوع من الاستثمارات اللي هي مخلى شركات التقنية المالية اليوم ما شاء الله عد وغلط. الظاهر كل شهر فتحت لك شركة جديدة، اللي يقول لك تمويل فواتير، واللي يقول لك تمويل مدري وش، واللي يقول لك أنا بنوع لك استثماراتك، واللي بيقول لك ففعلا يعني تقول أوكي أنا بضطر أوزع فلوسي على هنا شوي هنا شوي هنا شوي، على الناس اللي ما هم يعني مهتمين بالعائد بشكل أساسي، مو هو بالصكوك فقط أو مو على العائد دائما شو طويل الأجل قلنا استثمار طويل الأجل. فلي كفرد بديت أوزع فلوسي في أكثر مكان، فهذا كان اللي جاب فالي يعني هل هو كان له تأثير حقيقي عندكم على الطلب؟ إن هل حسيته فيه ولا
هو في النهاية عدد المستثمرين جالسين يزدون يعني بشكل كبير جدا، وعدد والكونفيرجن كبير، فأنت تتكلم على أن بالعكس الناس جالسة تجي بشكل أكبر، بس أنا أعتقد المؤثرات الأخرى كان تأثيرها أكبر من خلنا نقول اختلاف المنصات أو وجود منصات مختلفة
كسيولة المستثمرين ولا
الوضع الاقتصادي العام اللي هو من ناحية الانترست ريت أو معدل الفائدة يعني في الفترة الماضية، أعتقد أنه يشكل عنصر أساسي، إضافة طبعا للتضخم اللي حصل الفترة الماضية يشكل شيء أساسي يعني في أنه الواحد يعني ممكن أضف على ذلك بعد مثلا هبوط سوق الأسهم اللي هو طبعا بسبب برضو الفائدة والتضخم. هبوط سوق الأسهم يعطي خلنا نقول جو عام سيء عن الاستثمار بشكل عام، فيأثر على الأسواق بشكل عام ويأثر على الإقبال عليها.
أوكي. وين تروحون يعني وين تنطلقون من الآن إلى يعني خلنا نقول سنة سنتين ثلاثة قدام؟ هل تدخلون في قطاعات جديدة؟ ترقيت لي القطاع العقاري ولا أنكم تقدمون خدمات جديدة؟ وين أماكن التطور اللي تشوفونها حاليا في سكوك؟
طبعا احنا الحمد لله إلى اليوم مولنا أكثر من 750 مليون. تتكلم أكيد فيه هنا تتكلم على خلينا نقول البزنس لاين هذا أو على المنتج هذا، منتج تمويل الأصول أو التمويل أو طرح الصكوك بشكل عام للشركات. نعتقد أن بنضخ فيه بشكل أكبر بكثير بحيث أن نوصل المبالغ نوصل لأحجام تمويلية أكبر بكثير. هذا من ناحية هذا. من جهة ثانية راح يكون فيه إن شاء الله عندنا تمويل للمطورين العقاريين. تتكلم عن الصراحة في عندنا خلنا نقول خيارات متعددة وعندنا منتجات مختلفة، من ضمنها أنك تقول التمويل خلنا نقول التمويل مثلا بحجم كبير بأحجام كبيرة جدا، الحصول على رخصة كابيتال.
تم عندكم الآن الحد أعلى للتمويل تقولون تعطونه؟
نعم.
ليش؟
الحد من نهاية سوق المالية. الهدف طبعا لأنك في البيئة التجريبية ففيها حد من التعرض اللي تبغى هي سوق مالية أنه يكون موجود. فلذلك إن يعني في عندنا حدود لعهد معين، نعتقد أن الحدود هذه راح تكون أقل في المستقبل أو أفضل أو في صالحنا في المستقبل بشكل أكبر، في صالحنا كتمويل يستفيد منه الشركات وكاستثمار للمستثمر.
بس نقدر نعرف الحدود هذه كم؟
هي سوق مالية تفرض عليك أن 10 مليون حجم التمويل السنوي
للشركة الواحدة؟
حجم التمويل السنوي للشركة الواحدة.
حلو.
فهذا القيد موجود حاليا، لكن نعتقد انه في المستقبل ان شاء الله انه بيكون خلينا نقول المبالغ ممكن تكون اكبر.
وفي حد على المستثمرين اجمالي يعني كاستثمار اجمالي استثمار ولا مفتوح لو يدخلون باللي يبون؟
لا ما في حد على المستثمر.
يعني انا مستثمر مثلا مؤهل اقدر ادخل باي مبلغ؟
اي نعم، المستثمر المؤهل يقدر يدخل بالمبالغ اللي يبغى.
ما في حد اعلى
ما في حدود.
اوكي. طيب بختم معك بالسؤال المعتاد اللي اختم فيه مع ضيوفنا بالعاده، لو برجع فيك الوقت لاول يوم اسست فيه صكوك بنفس الخبره ونفس التجارب، وش المشاكل اللي بتتجنبها وش الاشياء اللي بتغيرها؟
طبعا يعني خلنا نقول من هذاك الوقت لهذا الوقت اكيد ان اخر نقول صارت تجارب كثيره وعديده، فاليوم احنا اكثر خبره واكثر نضج من السابق اكيد بشكل كبير. بشكل عام انت في خلال الفتره هذه يعني ما كنت تكون بهذه التجربه في هذاك الوقت، خصوصا ان المنتج يعني خلينا نقول انت الاول في السوق، اول من طلع في السوق، فما فيه يعني ما في عندك تجربة كان ممكن أنك تستفيد منها أو أنك تتعلم منها بحيث أنك يعني خلينا نقول تطلع بشكل أسرع أو أفضل. فلذلك ما أعتقد أنه كان ممكن, لأن فكل شيء كان بناء على خلينا نقول التجربة والخطأ يعني.
بس أنت الحين عرفت أخطأت وخبصت وغلطت وعرفت تعلمت الدروس هذه, وش ممكن تغير له يرجع بيك الوقت؟
أكيد في أشياء كثيرة كان يعني من جميع النواحي, يعني من طريقة من جميع النواحي, من خلينا نقول من خلينا نقول استقطاب العملاء, مثلا الدراسة الائتمانية, من السيستم, من التعامل من جميع النواحي, من التوظيف. أكيد أن كل هذه الأمور كانت بتكون أفضل لو خلينا نقول رجع بالوقت على نفس الخبرة والوضع الحالي.
يعني بشكل عام ما في
نعم, لأن هذا اللي حصل, لأنك أنت الحين بديت وأنت ما تدري أصلاً. يعني يمكن أسطرت في قصة لأحد الصديق للوالد لما عرضت عليه البزنس حبل كلام في 2000 في بداية 2020 تونا مقدمين على السوق المالية. فقلت فتكلمت لأن إحنا بنسوي إنه بنطرح سكوك وكذا وكذا وكذا. قال يعني ما أعتقد أن في فرصة لكم أساساً البنوك تعطي تمويل, هو عنده مصنع. فتكلم على أنه قال أن الحين أحد البنوك يعني جالس يعرض علي أنه وقع معي الآن 50 مليون. وكيف أنت كيف تلقى لك سوق أصلاً؟ إلا يعني مو مستحيل أنك تلقى لك سوق. فمر الوقت وزي ما ذكرنا أن كتنويع المصادر التمويلية, فجزء من تنويع المصادر التمويلية أن الآن هو أحد العملاء عندنا اللي كان خلنا نقول يعتقد أن من المستحيل أننا نلقى خلنا نقول عملاء لنا. فأنت في البرسبشن هذا بدأت. اليوم برسبشن اختلف, الناس بدأوا يؤمنون أكثر, بدأوا يجوا معك أكثر بشكل كبير. فأكيد أنه خلنا نقول ما تقدر يعني لازم تمر بالرحلة هذه, يعني مراحل تطور خلنا نقول الصناعة كاملة.
كم موظف وصلت اليوم؟
اليوم تتكلم تجاوزنا 30 موظف في مختلف خلنا نقول الأقسام. يعني
أغلبهم في تقييم الفرص ولا؟
أغلبهم في الإدارة اللي هو إدارة الائتمان. إدارة الائتمان تتكلم عن 7 موظفين حاليا, هم الأكبر إدارة. إدارة الائتمان وخلنا نقول الأوبريشن
تشغيل.
فهم الأكبر. إدارة الإيمان 7 والأوبريشن حوالي 3 و4. فهذا
التقنية ما كانت متعبة مرة يعني نصور
التقنية الحمد لله. يعني حنا
بسيطة المنصة فعليا, يعني ما في تعقيد تقني في الموضوع.
أنا ما أعتقد الصراحة, ما أعتقد يعني فيها ربط تقني هائل. أنت تتكلم رابطين مع أكثر من 18 جهة, فمجرد التعاقد معهم, النقاشات, الوصول لاتفاق, الربط بعدين الانتجريشن نفسه, هذه كلها ما كانت سهلة يعني أبدا, ما هي سهلة. لكن يمكن وجود خلنا نقول مستثمر معنا اللي هو مثل شركة منافع المالية سهل علينا بشكل كبير أننا نكون خلنا نقول أكثر جاهزية من ناحية التقنية.
هم وفروا لكم موارد لطور لكم المنصة ولا؟
نعم, كان جزء من فريق العمل الموجود في التطوير عندهم وخصص لشركة سكوك المالية على أساس تأسيس المنصة.
يعني استطرد فجأة بعد آخر سؤال دجت على بالي فجأة. الله يعطيك العافية عبد العزيز, استمتعت جدا بالنقاش معك اليوم.
الله يعطيك العافية, شكرا لك.
شكرا لك. هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم, شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم, وإذا عندك ملاحظات يا ريت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج سوالف@8.com. شكرا لفرق سوالف بزنس, في الإعداد عبد الملك آل سعيد, خلف الكاميرات ياسر بن غانم, في التحرير مرمض بيبان وجميل عبد الأحد, وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي, وفي إدارة الإنتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة, وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. كان هذا سوالف بزنس, أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.